Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب وزير الصحة والحماية الاجتماعية يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي سيتم تقديمه لرئيس الحكومة للحسم فيه. ورئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي تم إحداثه بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في العام 2022 لتنظيم أنشطة هذا القطاع. الحرب على غزة في يومها 85 بعد 200. إسرائيل تضاعف ضرباتها وغاراتها الجوية التي استهدفت إحداها مدرسة في مخيم منصيرات، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 25 قتيلاً. الغارات استهدفت تجمعات للمواطنين والنازحين في شمال القطاع وغربه. فرنسا، الغموض السياسي مستمر بعد الانتخابات التشريعية التي تصدر نتائجها الائتلاف اليساري جبهة الشعبية الجديدة دون الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي بدت مقسومة إلى ثلاث كتل. الحكومة المستقيلة تتولى تصريف الأعمال حتى انتهاء فترة الألعاب الأولمبية. بريطانيا تطلق مراجعة لقواتها المسلحة من أجل استجابة أفضل للتحديات الدفاعية. رئيس الوزراء كير ستارمر أوضح أن هذه المراجعة التي ستستمر أشهرا ستسمح ببدء حقبة جديدة في مجال الدفاع. نبدأ إذن من المغرب، حيث أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أي الطالب عن التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي سيتم تقديمه لرئيس الحكومة للحسم فيه. واعتبر في معرض جوابه على سؤال شفهي حول وضعية شغيلة قطاع الصحة أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية واستجابة مهمة جدا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجاوز مختلف العقبات. وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أي الطالب:
اليوم احنا الحمد لله في صدد مع شركائنا ان شاء الله اخراج النصوص التطبيقيه ديال هذه الوظيفه الصحيه. شنو جابت من الجديد هذه الوظيفه الصحيه؟ هي اولا كاع الامور اللي هي اعتباريه كتبقى مكتسبه من لدن المهنيين ديال الصحه، سواء الامور الاعتباريه اللي كانت في الوظيفه العموميه كتبقى كمكتسب زياده على الامتيازات اللي كيجيو في الوظيفه الصحيه، نظرا للانتقال الى المفهوم الجديد ديال المجموعات الصحيه الترابيه. ثانيا كاين عده أمور اللي كتخلق واحد الجاذبية في القطاع ديال الصحة، منها التعويضات وتحفيزات، سواء كانت الأمر يتعلق بالأجر الثابت والمتغير واللي غادي يخلق واحد الجو ديال التنافسية مع القطاعات الأخرى، كذلك بالنسبة لتعويضات على الحراسة والإلزامية واللي اليوم الحمد لله انكبت الوزارة على صرفها، ولكن غادي تكون كذلك الرفع من القيمة ديالها في إطار مجموعة الصحية الترابية. ثالثا التعويضات كذلك على البعد اللي غادي يكون عنده علاقة بالمجموعة الصحية الترابية والإقامة بالنسبة للأطباء، يعني جملة من الأمور التحفيزية ناهيك على الظروف العمل اللي غادي يخدموا فيها في إطار جديد اللي كيتعلق برقمنة ديال القطاع، أوتوماتيزية ديال الصيدلة في ظروف أفضل، بلا ما نتكلموا كذلك على التكوين، لأن اليوم حنايا خاصنا ولا بدا تكون ملائمة ديال التكوين مع الحاجيات.
رئيس الحكومة عزيز زخنوش ترأس أمس بالرباط الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي تم إحداثه بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في العام 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وأكد في مستهل هذا الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة. سناء المسعود.
تحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة رهانان أساسيان ضمن المهام المناطة بالمجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي سيعمل بتنسيق مع كل القطاعات المعنية على بلورة خريطة طريق استراتيجية لتطوير الصناعة التقليدية. القطاع الذي يساهم اليوم بواقع 7% في الناتج الداخلي الخام ويشغل 2.5 مليون حرفي. فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
اللجنة غادي تعطي دفعة قوية لقطاع الصناعة التقليدية خصوصا بالنسبة لهيكلة القطاع وكذلك الرفع من تنافسية الحرفيين.
إلى جانب دوره المهم في الحفاظ على التراث، تبرز أهمية هذا المجلس في اقتراح حلول مبتكرة تجيب عمليا على إكراهات هذا القطاع الحيوي. الشقاف سيداتي رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الداخلة واد الذهب.
هذا المجلس الوطني نضافت له قطاعات أخرى مهمة، قطاعات اللي مرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية واللي غادي تدعمنا إن شاء الله مستقبلا نزيد بهذا القطاع الأمام.
ضمن فلسفة اشتغاله يعتمد المجلس الوطني للصناعة التقليدية على مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع لتحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تنمية مستدامة للقطاع. عبد الحق أرخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسا.
كفاعلين في القطاع ما يمكن لنا إلا نوه أول حاجة اللي هي الحماية الاجتماعية اللي كان عليها واحد الوقع كبير واللي غادي تخلي هاد الفاعلين في القطاع أنهم يمشيوا في التطوير ديال القطاع ديالهم وأنهم يسوقوا المنتوج ديال الصناعة التقليدية على مستوى عالمي إن شاء الله.
في الأفق إذن بلورة استراتيجية شاملة تنهض بقطاع الصناعة التقليدية مع التركيز على برامج دعم الحرفيين ودعم تسويق منتجاتهم.
العيون انعقدت أمس أشغال الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وملاوي، وفي ختامها تم التوقيع على عدد من الآليات القانونية، فيما أكدت ملاوي دعمها للوحدة الترابية للمغرب وأشادت بالمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. الحرب على غزة متواصلة في يومها 85 بعد 200 غارة جوية صادفت إحداها مدرسة في مخيم انصيرات وسط القطاع، خلفت ما لا يقل عن 25 قتيلا بعد ضربات قاتلة في الأيام الماضية على مخيم للنازحين في منطقة المواصلة التي أعلنتها إسرائيل آمنة وطلبت من النازحين التوجه إليها ومدارس تابعة للأونروا وسط التفاقم الكارثة الإنسانية. متابعة الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
بين خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس على أرض مليئة بمياه الصرف الصحي يركض الأطفال ويلعبون، مشهد يعكس حقيقة الأوضاع الإنسانية للنازحين التي تتأزم مع تصاعد وتيرة القصف للمناطق الإنسانية، كما يقول المريض أبو حاتم النازح داخل خيمة.
والله الوضع أكثر من صعب وأكثر من يعني أنه بشر يقدر يتحمله، لأنه طبعا في الحالة اللي أنا فيها نقص علاج، نقص مقومات الحياة، الجو الحار اللي أنا فيه بعاني منه جدا، السخانة ما بتروحش مني بالمرة، المكان اللي أنا فيه مش صحي، الأكل اللي باكله مش صحي، المية اللي بنشربها مش صحية.
يا رب يا ساتر يا رب يا رب، قصف مربع كامل في مواصي خان يونس.
حرب المدارس ومراكز الإيواء، هكذا يمكن وصف المرحلة الحالية في قطاع غزة بعد سلسلة من الهجمات الجوية المتواصلة على المنشآت التابعة للأونروا التي نزح إليها السكان للاحتماء بها، فيما يقول أبو محمد أن غزة لا يوجد بها مكان آمن.
جاءنا لمدارس الأونروا وكونها تابعة لمنظمة دولية، طبعا الآن في ظل الاستهدافات المتكررة لمدارس الأونروا أصبحنا في خطر، أصبحنا نخاف على أنفسنا وعائلاتنا من الاستهدافات. طبعا فيش مكان إحنا نذهب إليه بحكم الاستهدافات المتكررة، وطبعا المناطق الإنسانية اللي حكوا عنها المواصي أيضا يتم استهدافها والمدارس كمان.
الأونروا أكدت أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 190 مؤسسة تابعة لها منذ بداية الحرب، من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
إلى فرنسا الآن، حيث قدمت الحكومة مساء أمس استقالتها بعد فشل المعسكر الرئاسي في الحصول على أغلبية في الانتخابات التشريعية المبكرة، وستتولى تصريف الأعمال على ما يبدو حتى انتهاء فترة ألعاب باريس الأولمبية. ومن شأن هذا الوضع كما جاء في مذكرة صادرة عن الأمين العام للحكومة أن يضمن باسم الاستمرارية الحد الأدنى من أداء الدولة الفرنسية. وأفرزت الانتخابات التشريعية 3 كتل: الائتلاف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة الذي حل في المرتبة الأولى متقدما على المعسكر الرئاسي، واليمين المتطرف وحلفائه، دون حصول أي كتلة على الأغلبية المطلقة. وستتيح استقالة الحكومة خصوصا لأعضائها استعادة ولايتهم البرلمانية للمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية الوطنية غدا الخميس. وتوفر هذه الفترة الانتقالية أيضا متسعا من الوقت لمختلف التنظيمات السياسية لمحاولة التوصل إلى تسويات وتشكيل تحالفات. نتابع تعليق في الويريمو المحل السياسي مليون.
استقالة حكومة أتار لم تكن مفاجئة، لأن دستوريا عندما يقع حل البرلمان استقالة الحكومة تتم، لكن نحن هنا أمام مشهد غير مسبوق، وهو أن تعيين رئيس وزراء جديد قد يستغرق زمنا طويلا، على اعتبار أننا دخلنا في نظام شبه برلماني، ما يلزم الأحزاب وكما طلب الرئيس منها أن تتفق على رئيس وزراء جديد يعرض على رئيس الجمهورية، وهذا قد يتطلب وقتا، ولكن في نفس الوقت الحكومة الحالية لا يزال منوطا بها تصريف الأعمال والاستجابة في حالة طوارئ، مثلا في حدث حدوث عمل إرهابي أو شيء من هذا القبيل.
عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث ألقى اليوم خطاب الملك، كشف خلاله عن أول برنامج تشريعي لحكومة عمالية خلال 15 عاما بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال على المحافظين في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويشكل هذا الخطاب التقليدي انطلاق الدورة الجديدة للبرلمان، وسيكون أول خطاب للعرش تعده حكومة عمالية منذ حكومة جوردون براون في العام 2009 قبل وصول المحافظين إلى السلطة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أطلق أمس مراجعة للقوات المسلحة من أجل استجابة أفضل وفق قوله للتحديات التي يفرضها عالم يزيد خطورة وعدم استقرار. وتشكل هذه المراجعة الاستراتيجية للدفاع خطوة جديدة بعد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث أكد ستارمر التزامه الجاد بتخصيص 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع. من لندن هذا تقرير مراسلنا حميد الأزهري.
رباعية قاتلة، هكذا يصف جورج روبرتسون المكلف بمراجعة السياسة الدفاعية لبريطانيا كلا من الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، مؤكدا أن المملكة المتحدة يجب أن تهتم بجيشها في هذا الوضع الصعب. لكن كيفن ماجواير رئيس تحرير الديلي ميرر يختلف معه في هذا الطرح.
أعارض فكرة أن زمننا هو الأخطر منذ زمن الحرب العالمية الثانية، فقد عشت أخطار الثمانينات والخمسينات، لا أنكر وجود خطر، ولكنني أعتقد أننا بحاجة إلى الهدوء.
رئيس الوزراء كير ستارمر أكد غير ما مرة أنه ملتزم بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لم يحدد موعدا لتنفيذ ذلك. اللورد ريتشارد دانيت القائد العام السابق للجيش البريطاني.
في ثلاثينات القرن الماضي كنا ننفق أقل من 3% من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع. انتهى بنا الأمر إلى إنفاق 46% خلال الحرب العالمية الثانية للقتال من أجل بقائنا. أليس من الأفضل أن ننفق الآن أكثر قليلا لتجنب اندلاع حرب؟
To deter war. سياسات التقشف وتقليص الإنفاق العسكري وتخلي لندن عن إرثها الإمبراطوري، كلها عوامل ساعدت في وصول الحال إلى ما هي عليه اليوم. تعداد الجيش البريطاني الآن يقارب الرقم الذي كان عليه قبل 200 عام، عندما وصل إلى 72,000 جندي في عشرينات القرن 19. لمدئة حميد لزاري، لندن.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.